هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فبعد أن أجمل الله سبحانه وتعالى واستدل بعظيم خلقه على واسع علمه في ما تخفي الصدور والضمائر من الخواطر والأفكار والنوايا فضلا عن الظواهر والعلانية، بدأ الله سبحانه وتعالى الآن يعدد ويفصل تلك النعم من المخلوقات العظام، كما بدأنا في بداية السورة عندما ذكر أنه على كل شيء قدير وأنه مالك الملك، وذكر عظم الخلق، بين عظم خلق السماء وما فيها من الزينة في الكواكب. يقول ربنا هنا في هذه الآية التي معنا الآن: هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم، أي لمنافعكم ولما فيه صلاحكم ولما فيه استقراركم وخيركم، هو الذي جعل لكم الأرض. هذا المخلوق العظيم الذي كان تحار العقول من دقة خلقه وعظيم قدره، الله عز وجل بما فيه هذا المخلوق، بما فيه من بحار وأنهار وجبال شامخات ووديان وسهول ومروج خضراء وصحراء قاحلة وغيرها من التنوع، هذا المخلوق العظيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي لكم أنتم أيها الناس، خلق هذا المخلوق من أجلكم وسخره من أجلكم. تأملوا، مخلوق عظيم يسخر من أجل مخلوق ضعيف من أمثالنا، قدرة عظيمة وحكمة بالغة. ذلولا جعل هذا المخلوق العظيم، وهي الأرض هذه التي نعيش عليها، جعلها ذلولا، وهي صيغة مبالغة، والذلول من الذل، أي من الانقياد واللين والانبساط والسهولة، أي بسط هذه الأرض وجعلها قابلة للعيش وقابلة للاستقرار دون أدنى جهد أو عناء من قبلنا إطلاقا. تخيلوا لو أن هذه الأرض كانت كلها صحراء قاحلة، لا توجد فيها بحار وأنهار، كيف ستكون الحياة فيها؟ تخيلوا لو أن هذه الأرض كانت عبارة عن صخور ملمسها خشن، لا نستطيع نمشي عليها. تخيلوا لو أن هذه الأرض كانت كلها من معدن الذهب، الأرض كلها من الذهب، كيف ستكون الحياة؟ هل نستطيع نزرع؟ هل نستطيع نبني؟ الذي يموت هل نستطيع أن ندفنه؟ لذلك جعل الله الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا، فقد جمعها وضمها ليسهل عليها عيش الأحياء ودفن الأموات، فهي تصلح للأحياء وللأموات. حكمة بالغة من الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي بالغ في انقيادها وسهولتها. ذلك يقول سهل بن عبد الله، يقول: إن الله خلق الأنفس ذلولا، فمن أذلها، أي الأنفس، بمخالفتها فقد نجاها من الفتن والبلاء والمحن، ومن لم يذلها وأتبعها فقد أذلته نفسه وأهلكته. هذا حال النفس، والنفس كما قيل كالطفل شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. النفس هي منقادة، الله سبحانه وتعالى خلقها ذلولا، فإما أن تطاوعها لما فيه خير لك وصلاح، وإما أن تطاوعك هي فتتغلب عليك فتهلكك. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وجعل ما في الأرض من الجبال وغيرها حتى تستقر ولا تضطرب، تخيل لو أن الأرض متحركة وتضطرب، سوف لن يهنى عليها عيش إطلاقا. وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، قال فامشوا في مناكبها. وهنا فامشوا فعل الأمر ليس المقصود منه الأمر، وإنما الإباحة، فهنا أمر بمعنى الخبر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله سبحانه وتعالى بسط لنا الأرض وسهل لنا فيها طرق العيش ووسائل الانتفاع، قال فامشوا في مناكبها. ومناكب الأرض قيل الجبال، لأن المنكب يقال لما ارتفع، وقيل وهو الأدق والأصح أنها الأطراف والطرق، لأن المنكب يأتي بمعنى الجانب، لأن المنكبين الجانبين وهما التقاء العضد مع الكتف. قال امشوا في مناكبها، أي خذوا أسباب الرزق وابذلوا وسعكم لكسب الرزق، فالحياة لا يمكن أن تستمر من غير هذا الكسب. وهنا وقف الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأمر والمنافع الدنيوية، قال هنا قال فامشوا في مناكبها، في آيات الحث على التزود من الخير وعمل الصالحات، حثنا على المسابقة والمسارع، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الآيات التي تحث على الخير حثنا على المسابقة، على المسارعة، على التنافس. أما في طلب الرزق قال وامشوا في مناكبها، فيها إشارة إلى أن طلب الرزق هو مطلوب ليس باعتباره غاية، إنما باعتباره وسيلة، لأن الدنيا دار انتقال وليست دار دوام. باعتبار طلب الرزق وسيلة للعيش، فحثنا الله عز وجل أن نمشي في مناكبها ونبذل الأسباب الشرعية كما حثنا في آيات أخرى لطلب الرزق. قال وكلوا من رزقه، أي نمشي لنأكل من رزقه، فنسب الرزق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرزاق فهو الرازق. لذلك ينبغي أن نتجنب طغيان ثلاثة أشياء: أنا ولي وعندي. هذه الثلاثة أشياء، ما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فطغى بأنا. وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، ما قال هذا من فضل الله ولا من رزق الله ولم يشكر الله سبحانه وتعالى، قال أوتيته على علم عندي بجهدي هذا. وفرعون قال لي ملك مصر. فلنحذر من طغيان هذه الأشياء الثلاثة: لي وعندي وأنا. فالرازق هو الله، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى عندما حثنا على أن نبذل الأسباب، أسباب الرزق، لكن في المقابل يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وغيره سند صحيح: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. في هذا الحديث أثبت الله سبحانه وتعالى بقضية بذل الأسباب. لذلك مر عمر بن الخطاب على فئة من الناس فقال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون. قال المتوكل من يلقي الحب في الأرض ثم يتوكل على الله. فكثير من الناس يظنون أن التوكل على الله في الجلوس والقعود وعدم بذل الأسباب لكسب العيش، هذا غير صحيح، بل من تمام التوكل على الله الأخذ بالأسباب، ومن تمام التواكل ترك الأسباب. فلا بد أن نجمع بين الأخذ بالأسباب لبذل العيش وكسب الرزق والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرازق، لكن لا بد من بذل الأسباب، وأن لا نأخذ أو لا. كذلك الله سبحانه وتعالى يبطل بظواهرنا أشياء هي خير لنا في نهاية الأمور، فهذه حقيقة آية عظيمة حري بنا أن نتأملها، وهي تتمة إلى بداية التفصيل بالأدلة العقلية لإثبات علم الله عز وجل بجميع الموجودات بدقائقها وتفاصيلها. وسيأتي معنا الآيات اللاحقة أيضا تتمة لهذه المعاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يبصرنا بديننا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا حسن الختام وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.